مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نذرها ذلك. ويحتمل أن تكون نذرت وهي لم تحج حجة الإسلام، ولأهل العلم في ذلك كلام، هل يتداخل النذر مع الفريضة فتحج حجة الإسلام ويكفيها ذلك أو لا، على قولين، وهذا يتعلق بكتاب الأيمان والنذور. وأمها هذه نذرت هذا الحج فأشكل عليها لأنها ماتت ولم توفي بنذرها، والصحيح فيما يتعلق بالنذر أنه مكروه، يكره للمرء أن ينذر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فصورة النذر في الحقيقة، بارك الله فيك، صورة النذر في الحقيقة فيها شيء من البخل، لأنك تعد بالطاعة في مقابل شيء، والأصل في الطاعات إنما ينبغي أن تصدر منك رغبة وتقربا إلى الله جل وعلا. فأنا مثلا حينما أعطيك هذه العطية هكذا دون اشتراط أبلغ في النفس من كوني أقول سأهديك كذا إذا فعلت كذا، فكأن المسألة جاءت بمقابل. هذا في حق البشر لا بأس به، وإن كان الأفضل أن تعطيه بالتمام دون اشتراط، لكن في حق الله جل وعلا يختلف. فحينما تقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج البيت الحرام، فهنا كأن الحج لم يكن في نفسك من قبل إلا إذا شفي المريض. وفيه معنى آخر أيضا، أنه إذا لم يشفى فلن تحج، إذن الطاعة جاءت مقابل شيء تطلبه من الله جل وعلا، فلهذا كانت مكروهة وبعضهم حرمها، كانت مكروهة من هذا الباب لأنها علامة على البخل، والمرء ينبغي ألا يوصف بهذه الصفة في تعامله مع خالقه جل وعلا، بل يطيع الله سبحانه وتعالى ويترك هذا النذر. لكنه إذا نذر نذرا فإنه يجب عليه الوفاء إذا كان في طاعة الله جل وعلا، وأما إذا كان في المعصية فلا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهنا إذن النذر في الأصل مكروه، لكنه إن وقع وجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه المرأة علمت من أمها أنها نذرت أن تحج ولم تذكر سبب النذر، ولم تذكر سبب النذر، وقد يكون له سبب وقد لا يكون له سبب، يفعله الشخص من تلقاء نفسه، يقول لله علي أن أحج البيت دون أن يعلقه بشيء، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هنا فيه دليل وإشارة إلى جواز الاستدلال بالقياس، وأنه من أمور الشريعة المعتبرة، وهو عند الجمهور إن لم يكن عامة أهل العلم، بل قد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، أنه من مصادر التشريع بعد الإجماع وقبل ذلك الكتاب والسنة. وخالف في ذلك ابن حزم وغيره من الظاهرية، وخلافهم في ذلك غير معتبر، بل الإجماع قائم على أن القياس الصحيح مصدر من مصادر التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى به هنا فقال أرأيت لو كان على أمك دين، فشبه هنا النذر بالدين، قال لو كان شخص يطلبها مالا أكنت قاضيته؟ أليس هذا حق للشخص؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. هذا إذا كان في حق الآدميين تعطيه الدين وتقضي ما في ذمتك له، فإن الله أحق بأن توفي ما في ذمتك له، اقض الله فالله أحق بالوفاء. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز حج المرأة عن المرأة، جواز حج المرأة عن المرأة في النذر. وعلى الحال الأولى، إن كانت لا تستطيع وهي على قيد الحياة فإنها تنيب، وإن كانت قد ماتت عليها هذا النذر فإنه يخرج من ثلث مالها ويحج عنها إن وجد، وإن تطوع من تطوع عن الحج عنها فلا بأس بذلك ويسقط عنها النذر الذي وقع عليها. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
أيضا هذا الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت متتالية، وفيه بيان ما يتعلق بالصبي والعبد بالنسبة للحج. فقال رضي الله تعالى عنهما: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. الحنث يطلق على الإثم، الحنث هو الإثم، والإثم لا يتعلق بالشخص إلا بعد التكليف، إذا كلف قيد عليه الأجر والإثم، وربط هذا بالبلوغ كدلالة على التكليف، فلذلك يقال بلغ الحنث أي استحق أن يكتب عليه الأجر والوزر، الأجر والوزر أو الإثم. فالحنث هو في الأصل الإثم، ومن بلغ الحنث يعني بلغ الدرجة التي يحاسب عليها إذا قصر أو أخطأ. أيما صبي أي قبل البلوغ، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج. المراد بالعبد هنا الرقيق وليس العبودية المطلقة التي يوصف بها البشر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بل هي عبودية الرق، عبودية الرق وهو المملوك. وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، لكن الاختلاف هل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عباس. ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن قيل حتى لو كان موقوفا فهذا ليس من قبيل الرأي، لأنه فيه جزم بفرض شيء آخر، ففرض على هذا الصغير أن يحج حجة أخرى وعلى هذا العبد أن يحج حجة أخرى، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، بل له حكم الحديث المرفوع فيكون من المرفوع حكما. وفيه بيان أن الصبي إذا حج فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام، إن مات قبل البلوغ فلا شيء عليه، وأما إن بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى تكون هي الفريضة. وكذلك العبد إن حج قبل أن يعتق ثم مات لا شيء عليه، أما إن اعتق فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث وبعض أهل الظاهر وغيرهم أن الصبي إذا حج صح منه الحج، إذا حج صح منه الحج، قالوا ويدل له الحديث السابق حينما قال للمرأة التي سألت: نعم ولك أجر، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. قالوا: فقوله نعم دليل على الصحة، وإذا صح منه فإنه يجزئه، إذا صح منه فإنه يجزئه. لكن هذا الحديث صريح وواضح، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فمن قال بأنه في حكم المرفوع سواء كان من المرفوع حكما أو أثبت الرواية التي جاءت جاء فيها الرفع وهي محكوم عليها بالشذوذ من قبل بعض أهل العلم. فمن قال به قال يجب عليه أن يحج بعد البلوغ سواء بلغ أثناء الحج أو قبل الحج الحجة الأولى. مثلا صبي أحرم بالحج ثم بلغ أثناء الإحرام فما الحكم؟ قالوا إن كان بلغ قبل الوقوف أو أدرك شيئا من الوقوف بالبلوغ صح منه الحج أجزأه عن حجة الإسلام، وإما إن كان البلوغ بعد الوقوف في عرفة فإنه يجب عليه حجة أخرى لأن الوقوف أدركه وهو لم يكن بالغا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. وكذلك في حق المملوك الرقيق لو بلغ في أثناء النهار في عرفة فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، وأما إن كان البلوغ بعد ذلك فإن عليه حجة أخرى هي حجة الإسلام. هذا هو غاية ما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.
وإني اكتتبت مبني على المفعول.
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان ما يتعلق بسفر المرأة دون محرم وخلوتها أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا الحديث فيه النهي عن الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها ذو محرم، والحديث هنا جاء فيه النص بالمحرمية، يعني لا يجوز للمرأة أن تختلي برجل ليس من محارمها إلا ومعها ذو محرم لها. وجاءت حديث أخرى مطلقة لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبعض أهل العلم يشترط لرفع الخلوة أن يكون هذا الثالث محرما لها، بمعنى لو كانت امرأة في مكان مختلية برجل وجاء رجل آخر فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال جمهورهم إنه يرفع الخلوة، وقال آخرون إنه لا يرفع الخلوة لو كانوا أكثر من واحد، بل لابد أن يكون معها ذو محرم. والحديث جاء مطلقا تارة وجاء مقيدا تارة أخرى بالمحرم، فهل يحمل هذا على هذا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط في نفي الخلوة أن يكون معها ذو محرم، بل المقصود ألا يكون الثالث هو الشيطان، فإذا جاء آخر فإنه يرفع هذه الخلوة سواء كان رجلا أو كانت امرأة فإنما ترتفع الخلوة بمجيء الثالث بالنسبة للمرأة والرجل. هذا بالنسبة للخلوة. وقوله ذو محرم أي صاحب محرم، ذو بمعنى صاحب، لأن ذو تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى صاحب وتأتي بمعنى الذي، تكون اسما موصولا، ومنه قول عبد المطلب حينما قال فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت أي الذي حفرت والذي طويت. وقد تأتي بمعنى صاحب، بمعنى صاحب وهي المراد هنا، فتكون من الأسماء الستة أو الخمسة، من الأسماء الخمسة، من ذاك ذو كما قال ابن مالك من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إذا أفاد الصحبة. فذو محرم أي صاحب، صاحب محرم. والمحرم من هو؟ من هو المحرم؟ لأنه يشكل على كثير من الناس معرفة المحرم. نقول المحرم هو من يحرم على المرأة، هو من يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح على التأبيد. هو من يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح على التأبيد. أما الذي يحرم بالنسب فهم القرابة كالأب وإن علا، الأب وأبوه وأبو أبيه وهكذا، هذا واحد. والابن وإن نزل، يعني أبو المرأة وأبو أبيها هذا محرم لها. والابن وإن نزل، يعني ابن المرأة وابن ابنها وابن ابن ابنها وهكذا وإن نزل. وكذلك الأخ، هذا محرم للمرأة من القرابة من النسب. وكذلك العم والخال، هؤلاء خمسة. وابن الأخ لأن تكون عمته، وابن الأخت لأن تكون خالته. فهؤلاء سبعة يحرمون بالنسب بالقرابة. النسب هو القرابة، لا كما يصطلح عليه بعض العامة أن النسب هو التزويج أو المصاهرة، يقول ناسبت فلانا، لا، النسب هو القرابة. وأما التزويج وما يتعلق به هذا يسمى مصاهرة. قلنا المحرم هو من يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح على التأبيد. السبب المباح يكون بأمرين، إما بالمصاهرة أو بالرضاع. أما ما يتعلق بالرضاع فهذا كالنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فحينئذ يكون أبوها من الرضاع وإن علا، وابنها من الرضاع وإن نزل، وأخوها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاعة. فإذا أصبح عندنا العدد 14 صنفا. والآخر المصاهرة، المصاهرة ما يكون بسبب التزويج، ما يكون بسبب التزويج. مثل ماذا؟ مثل أبو زوج المرأة وابن زوج المرأة، ومثل زوج أمها وزوج بنتها، زوج أمها وزوج بنتها، هذا يكون بالمصاهرة. هذا هو المحرم، هذا هو المحرم الذي يحرم على المرأة، ما كان بالنسب أو كان بسبب مباح كالمصاهرة والرضاعة، كالمصاهرة والرضاعة. يبقى معنا ما خرج عن ذلك، هل يدخل فيه كأم المزني بها مثلا، وبنت الملوط به كما ذكر الفقهاء ذلك، هل يدخل في هذا؟ بعضهم أدخله، لكن الصحيح لا يدخل، لأنه لا يقاس السفاح على النكاح. فلو زنى رجل بامرأة هل تحرم عليه أمها ويكون محرما لها ونحو ذلك؟ لا، لأن هذا من باب السفاح وليس مبنيا على عقد شرعي، ولا يقاس السفاح المحرم على النكاح، على النكاح المشروع، على النكاح المشروع. ويبقى أيضا ما يتعلق بوطء الشبهة. وطء الشبهة صورته أن يطأ رجل امرأة بشبهة في العقد ونحوه. فمثلا لو تزوج رجل بامرأة دون ولي لجهلهما بأن الولي شرط في صحة النكاح، أو لأنه أفتي له كما يكون في بعض البلدان، لأنه قول للحنفية أنه لا يشترط الولي، لكنه قول ضعيف لأن الحديث في هذا صريح: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أفتي له بأن هذا جائز فعقد عليها ثم وطئها، هذا يقال له وطء شبهة، لا يمكن نقول زنا لأنه شبه عليه بأنه نكاح جائز. وطء الشبهة الآخر: شخص تزوج بامرأة ولها أخت تشبهها فأخطأ يوما ووطئها، فإن هذا لا يعد زنا، لا يعد زنا، وإنما يكون وطء شبهة. فوطء الشبهة هو الذي يكون بين الزنا وبين الوطء الصحيح، وسمي شبهة لأنه يتعلق به أمور: أولا لا يقام الحد عليه، وثانيا لو حصل من هذا الوطء ولادة وإنجاب فإنه حينئذ يلحق به في وطء الشبهة ولا يلحق به في وطء الزنا. فوطء الشبهة هذا هل يحرم أو لا يحرم؟ الجمهور على أنه لا يحرم لأنه ليس فيه عقد صحيح، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يحرم، فيكون أم أو أب الموطوءة بالشبهة محرما لمثل ذلك، وكذلك ابنها، وهكذا. المهم أن هناك من يجعل وطء الشبهة سببا في المحرمية، لكن نحن قلنا سببا مباحا، وهذا السبب ليس مباحا، وإنما هو خطأ معفو عنه. هذا ما يتعلق بالمحرم لأجل أن يعرف الناس من هو المحرم. وماذا يشترط في المحرم الذي لا بد أن يكون مع المرأة؟ لا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، مسلما ألا يكون كافرا، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم إلا في حال واحدة أجازها بعض أهل العلم: إذا كان يؤمن الفتنة، يعني لو كان أبوها كافرا وهي مسلمة هل يكون محرما لها في مثل هذه الأمور؟ قالوا إذا أمن أن يفتنها فحينئذ يكون محرما لها، لأنه ربما دلها على ما يضرها في دينها بكونه كافرا، وكذلك أخوها إذا كان كافرا، وهكذا وابنها. وأيضا أن يكون عاقلا، لأنه لو كان مجنونا لما كان للمحرمية معنى، لأن المقصود من المحرمية هو تصريف أمورها ووضع الهيبة معها لئلا يعتدي عليها أحد أو يؤذيها أحد، فكان الجنون ليس محل للمحرمية. وأن يكون أيضا بالغا، لأن الصغير لا يستطيع أن يقوم بمعاني المحرمية وهو ليس بالغا، فلذلك اشترط أهل العلم هذه الأمور الثلاثة. قوله: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هنا فيه النهي عن سفر المرأة مطلقا بدون محرم، وجاء في ذلك روايات كثيرة في التحديد، بعض الروايات بثلاثة ليال، وبعضها بيوم وليلة، وبعضها بالبريد، وبعضها بالأميال. وأحسن ما يقال في هذا ما ذكره النووي رحمه الله وغيره، أن العدد لا مفهوم له، سواء ذكر ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، أو ذكر ذلك بالبريد، فإن هذا لا مفهوم له، لأن العدد كما عند الأصوليين ليس له مفهوم، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لا يعني أن الفواسق 5 فقط، لأن العدد لا مفهوم له، بل جاء عند مسلم ما يدل على خلاف ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوزغ إنه الفويسق، الفويسق، فالوزغ فويسق يجوز قتله، وهو ليس معدودا من الفواسق 5 الذي جاء في الحديث. فإذا العدد لا مفهوم له، سواء طالت مدة السفر أو قصرت لا بد من المحرم. واختلف أهل العلم فيما يتعلق بالحج، هل تحج بلا محرم ويصح منها الحج أو لا يصح، على خلاف بينهم. اختار الشافعي وأيضا رواية عن مالك أنها لو حجت مع نساء ثقات صح منها الحج ولا تأثم في حج الفريضة فقط، لأنه واجب عليها. وجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز أن تحج، والمحرمية من شروط الأداء، من شروط الأداء، حتى لو وجب عليها ملكت زادا وراحلة ووجب عليها الحج من هذه الجهة، إلا أنه يسقط مع عدم وجود المحرم، مع عدم وجود المحرم. ويدل عليه بقية الحديث هنا، حينما قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هنا اكتتب في غزوة، ونحن نعلم أن الجهاد يجب وجوبا عينيا إذا استنفره الإمام، وهذا اكتتب في الغزوة، يعني استنفره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استنفره وجب عليه الأداء. ومع ذلك لما ذكر له أن امرأته خرجت حاجة بدون محرم أمره بأن يخرج معها، فلولا أن المحرمية واجبة حتى في الحج لما أمره بذلك، ولما جعله يترك الجهاد الذي هو واجب عليه ويذهب لتحصيل منفعة غيره، لأنه حينما يذهب معها لا يفعل شيئا واجبا عليه، لأنه لا يجب على الزوج مثلا أن يحج بامرأته وجوبا، ولا يجب على الأخ أن يذهب مع أخته وجوبا من حيث الوجوب. فيقولون لا يقدم تحصيل مصلحة الغير على مصلحة النفس، وهذا مكتوب عليه الجهاد، وعفي عنه هذا المكتوب ليسعى في تحصيل واجب على غيره ليس على نفسه، فقالوا دل ذلك على وجوب المحرمية، وأن الحج حتى الحج لا يجوز بدون محرم. لكن لو حجت المرأة بدون محرم نقول حجها صحيح، لكنها آثمة. يبقى بعض الحديث نرجعها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. يقول: إذا قيل إن حديث تغطية المحرمات لوجوههن وحديث عائشة في قصة الإفك لا يدلان على الوجوب، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب في الجواب، ليس صحيحا هذا الكلام، لأنه لو لم يكن واجبا لما فعلنا ذلك، ولأنهن إنما أمرنا بكشف وجوههن في الإحرام بدليل أنه لا يجوز في غيره، فهذا الاستشكال لا يقع هنا. يقول: هل مضاعفة أجر الصلاة خاصة بالمسجد الحرام أم بكل الحرام؟ فإذا كان كل الحرام فهل يجوز شد الرحال إلى مسجد في الحرم دون المسجد الحرام؟ نقول: لا، المراد بالمسجد الحرام هو هذا بالنسبة لشد الراحل، ولا يشد لمسجد غيره، لكن بالنسبة للمضاعفة، مضاعفة الصلاة، فإنها على الصحيح على قول جمهور أهل العلم أنها تشمل هذا المسجد وتشمل ما كان داخل حدود الأميال. يقول: من ناب من أهل مكة عن شخص من أهل مصر في حج التمتع فهل عليه هدي أم يكون في حكم أهل مكة؟ إذا كان من أهل مكة فقد اختلف أهل العلم هل يكون على نية من حج عنه أم على نيته هو، يعني في التمتع، وهذا متردد بين المسألتين، إن قلنا إن الحج جاء نيابة عن هذا الذي في مصر، والآية قالت ذلك لمن لم يكن أهله، والمقصود به ذلك الرجل، فحينئذ يكون عليه هدي التمتع، عليه هدي التمتع. وإن كان غلب فيه جانب الفاعل لهذا النسك، وهو من أنيب فيه وهو من أهل مكة، فإنه يسقط عنه الهدي. ولذلك الأولى في مثل هذا أن يجعله إفرادا ليخرج من هذا الإشكال. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم، وهل هو في الزحام فقط أم مطلق؟ النهي عن المرور جاء مطلقا، لا يستثنى مكان دون مكان، وإنما يستثنى الأماكن التي فيها مشقة، سواء كان في الحرم أو غير الحرم. كل مسجد يصعب معه التحرز بالنسبة للمرور فإنه يعفى عنه من باب المشقة. حتى المسجد هنا يختلف، الحرم يختلف بعضه عن بعض، فالذي سيمر بين شوية، فالذي لو سمحت أخي وطي الصوت شوي، فالذي سيمر مثلا عند المقام